بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نستلهم منه الرشد ونستوحي منه الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقراءتنا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكانت قراءتنا في الدعاء وأهمية الدعاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يلجأ إلى ربه في العسر وفي اليسر، وفي المنشط والمكره، في جميع أموره يلجأ إلى ربه ليجد ما يطمئن خاطره ويريح باله ويدخل السعادة عليه. وذكرنا حينما دخل النبي عليه الصلاة والمسجد عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، فوجد أبا أمامة من الأنصار، رجل اسمه أبو أمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك هنا والوقت ليس وقت صلاة، يعني إما بعد العصر مثلا أو الضحى، ليس وقت صلاة جماعة لتأتي إلى المسجد، ما لك جالس هنا؟ فقال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله، هموم أثقلت كاهلة، وديون تحملها وأهلها يطالبون بها ولم يقدر على السداد، فأراد أن يجلس في المسجد، لا يمكن له الخروج لأن الهم يعتريه، ولأن المطالبة من أهل الدين يلازمه. فقال: هموم وديون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال أبو أمامة: بلى يا رسول الله، هذا هو ما أريده وما أرتاح له وما أسعى إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، في الصباح وفي المساء، إلجأ إلى الله، قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. فيقول ثمان كلمات. فقال أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله همي وقضى ديني. فما أحسن أيها الأحبة أن نجعل هذه في وردنا صباحا ومساء، فإذا أراد الإنسان أن يذهب لصلاة الفجر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وإذا أوى إلى فراشه بعد صلاة العشاء يقول هذا الدعاء ليرتاح باله وليطمئن خاطره وليستقيم أمره وليذهب عنه ما ينغص حياته أو يكدر صفوه. وما أحسن الاستمرار في الأدعية. إذا أراد الإنسان أن يأكل يقول بسم الله، وإذا لبس الثوب الجديد دعا الله عز وجل، وإذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقضي حاجته يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، إما بالضم وإلا بالسكون، من الخبث والخبائث يعني الشر والشياطين. وإذا كان بالسكون من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يعني من ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا خرج قال غفرانك. وإذا سمع المؤذن وهو درسنا الآن يقول كما يقول، وإذا أقيمت الصلاة لها إجابة خاصة، وهكذا إذا دخل المسجد وإذا خرج يكون دائما متعلقا بحبل الله، متمسكا بتعاليم الإسلام، مرتبطا بما يقوله عليه الصلاة والسلام ليحرز الخير والأجر والمغنم، ولتكون تجارته رابحة، وليكون أجره عظيما. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقرأ الآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، ولنا فيه المغنم العظيم والتجارة الرابحة لمن طبق ذلك وأداه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وكان إذا خرج من الخلاء،
إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. وإذا يستر الله وقضى حاجة وخرج قال غفرانك. غفرانك في شكر لله على أن أخرج ما أخرج، وأن الإنسان في صحة وعافية. لو بقي لم يخرج سنكون النتيجة هي انقضاء حياة الإنسان. فالإنسان يشكر الله أن هيأ له الأكل ثم يسر له خروجه، خروج فضلاته أو ما بقي. نعم.
قال غفرانك. ويذكر عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. لو بقي في بطنه سوف يؤذي، ويكون نتيجة لانقضاء حياته ولتوديع هذه الدار إلى الدار الآخرة. لكن الله أذهبه، استفاد الإنسان من منفعة الطعام وأذهب عنه الأذى وعافاه، لأنه لو بقي لكان له من النتائج ما يعجز الإنسان عن تحمله. نعم.
ذكره ابن ماجة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم.
الوضوء. نعرف أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه فروض. طيب ما هي واجبات الوضوء؟ واجبات الوضوء التسمية مع الذكر، يعني تسقط إذا نسي الإنسان. وإلا يجب إذا أراد أن يبدأ في الوضوء يقول بسم الله. واجب الوضوء التسمية مع الذكر. وفروض الوضوء ستة، وهي على الترتيب: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وما هي واجبات الوضوء؟ واجبات الوضوء التسمية، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يعني يبدأ في الوضوء يقول بسم الله. ويجب عليه إذا كان مستيقظا من نوم الليل ألا يغمس يده في الماء، وإنما يغسلهما ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة توضأوا بسم الله.
توضأوا بسم الله، توضعوا وابدعوا بالتسمية بسم الله. فيقول العلماء لا تسقط التسمية إلا مع النسيان، أما من تركها متعمدا فقد ترك واجبا من واجبات الوضوء. فيقول الإنسان بسم الله، وأي شيء لا يسمى فيه الله عز وجل يكون أقطع أو أبتر أو ناقص البركة. نعم.
وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه،
عبد الله الصحابي ابن الصحابي، فلذلك نقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عن من؟ عن جابر وأبوه. نعم.
نادي بوضوء فجيء بالماء فقال خذ يا جابر وقل بسم الله. قال فصبيت عليه وقلت بسم الله. قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه،
بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الله فيه البركة والزيادة التي لم تخطر على البال. نعم.
وذكر أحمد،
ذكر أحمد اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل الشيباني. نعم.
وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة،
من حديث أبي هريرة. من هو أبو هريرة يا شيخ علي؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يعني يأتينا دائما اسم أبو هريرة، فإذا قيل لنا من هو نقول هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، حفظ لنا عددا كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة، وجاء إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فبقي في المدينة حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة، ملازمة كاملة، حتى يقول ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمك ملازمتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. أبو هريرة يقول أنا ما أكتب أحفظ، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريبا منه ليلا ونهارا، وأول ما دخل المسجد وجد يعني الأمير أو كذا يصلي بهم صلاة المغرب ويقول ويل، وقرأ الآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فرفع أبو هريرة صوته ويل لفلان ويل لفلان، عنده مكيالين، واحد يشتريبه واحد يبيعبه، فمن ذلك الساعة ارتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما من أحد لازم رسول الله كملازمتي عدا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. البارحة في عندنا درس مر بنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمقصود بالجد هذا هو عبد الله، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وجدهم يعني أبوهم الكبير عمرو بن العاص الأمير البطل الذي فتح مصر ونفع الله به البلاد والعباد. وأبو هريرة هذه كنية، أبو هريرة كنية، ولا اسمه قليل من الناس من يعرفه، نعرف أبو هريرة، لكن اسمه الحقيقي عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وأما الكنية فهي أبو هريرة. نعم.
وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الاسم الله عليه،
لو تعمد فإنه على خطر أن يكون وضوءه غير مقبول، فيقول لا وضوء، وإنما الوضوء الكامل أن يبدأ به بالتسمية، يقول الإنسان بسم الله، يعني إذا فتح الحنفية يقول بسم الله، إذا أراد أن يدخل يده في السطل أو في العين أو كذا يقول بسم الله وهكذا. نعم.
وفي أسانيدها لين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم
من
قال،
من أسبغ الوضوء والواجب مرة، وإذا زاد فاثنتين، وإذا زاد فثلاث، ولا يزيد على الثلاث ولو كان على نهر جاري، إلا إذا كان في يده مثلا داران أو وسخ أو زيت مثلا أو صبغ وأراد إزالته، أما لأجل الوضوء لا يزيد على الثلاث، ما زاد على الثلاث قد يكون طريقا وسبيلا، لأن الإنسان يوجد عنده وسوسة ويوجد عنده عدم انضباط في الوضوء. بل مرة اثنتين ثلاث، إذا فعل الثلاث كفى. نعم. ونعرف أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد، والمد هو ربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد أعطني كاس أبو يحيى. وأتيت مرة بالمد النبوي هنا لأجل أن يشاهده أحبتنا في هذه الحلقة، قلت هذا هو المد النبوي، فأردنا نعرف كم يسع من هذه الكؤوس الأكواب، وجدنا أنه يسع أربعة، أربعة هي المد. فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بأربعة، يعني بما قدره أربعة أكواب، وضوءا سائغا كاملا لا ملاحظة عليه. ويأمر الصحابة بذلك، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني الغسل ما لهذا 16 مرة ويكفي. وكان هو وعائشة رضي الله عن عائشة وصلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ هو وعائشة من هذا الإناء، وتقول دع لي، ويقول هو لها دعي لي، يعني تركي المالي، وهي تقول لا أترك المالي أنا، وهكذا. وكان الصاع أربعة أمداد، ويتوضأ بالمد دون زيادة. لكن بعضنا نسأل الله الهداية للجميع يفتح الحنفية ويخلل، وهذا ما هدر، هذا هدر للماء يا أبا خالد، لا يجوز الإنسان أن يقتصد ولو كان على نهر. أكمل يا أبا خالد. ولو كان على نهر جاري، لو نهر يجري لا، يعني لا تسرف في استعمال الماء، وإنما اقتصد به. نعم.
وفي أسانيدها لين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده،
كلمة التوحيد، نعم،
وحده لا شريك له،
نعم، مجد الله عز وجل،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
نعم،
فتحت له أبواب الجنة الثمانية،
يفتح له أو تفتح له، توضأ وأسبغ الوضوء بدون إسراف وزيادة، ثم قرن ذلك بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. نعم،
يدخل من أيها شاء، ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الإمام أحمد: ثم رفع نظره إلى السماء.
رفع نظره إلى السماء، متعلقا بالله، متمسكا بشرعه، داعيا المولى أن يتقبل وضوءه وأن يجعله من التائبين إليه، الراجعين إلى الصواب، المتطهرين من الأدران والإشراك. نعم.
وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال،
يعني بعد الوضوء،
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله،
يمجد الله ويأتي بكلمة التوحيد معلنا ارتباطه بها. نعم.
أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك
وأتوب إليك، كتب في رق وطبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة نعم، شهادة له بالنجاة من النار.
ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه. فذكر بعض ما تقدم، ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري
الصحابي الجليل نعم،
قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ،
فسمعته يقول بعد وضوءه، يعني بعد الوضوء يأتي بالأذكار التي وردت نعم،
فتوضأ فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله،
يريد غفر الذنب وستره وأن يكون في دار واسعة. والثالثة: وبارك لي في رزقي، يعني بعض الناس عنده كفاف لكن تجده مطمئن البال، مرتاح الخاطر، ليس في عنا ولا مشقة. وبعض الناس يملك الأموال الكثيرة لكنه في شقاء وفي عناء وفي عنت وفي شدة، فأمواله لم تكن سببا في راحة باله واطمئنان خاطره، فيقول عليه الصلاة والسلام: وبارك لي في رزقي. فإذا أعطي الإنسان رزقا حلالا ولو يسيرا فإنه يكون مرتاحا مطمئنا، لا عنة عنده ولا مشقة. وإذا لم تحصل البركة ولو ملك الملايين فتجده دائما يلهث نعم.
يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركت من شيء؟ وقال ابن السني: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. فذكر
هذا الكلام وهذه الدرر التي سمعها أبو موسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره.
في الأذان نسمع المؤذن ماذا نقول، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول نشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله نقول كذلك، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية نأتي بها نتابع بها المؤذن، فمن تابع المؤذن حتى ينتهي يحرز خيرا وأجرا وتجارة رابحة تحصل له بمتابعتي لهذا النداء من المؤذن لأهم أركان الإسلام وهي الصلاة نعم.
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع.
بالترجيع يعني رد مرة مرتين أو بدون ترجيع نعم.
وشرع الإقامة مثنى وفرادى
نعم.
ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة
كلها مفردة، إلا الإقامة كلها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يأتي بي قد قامت الصلاة يكررها، قد قامت الصلاة يقولها مرتين، وأما البقية فهي على مرة واحدة نعم.
ولم يصح عنه إفرادها البتة، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول
الأذان 4 مرات نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التشهد مرتين، حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين، وهكذا. أما الإقامة يعني كلها يأتي بها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن على مرتين، والإقامة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين أيضا. نعم.
في أول الأذان أربعة، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة
رضي الله عن الجميع. نعم.
رضي الله عنهم. وأما إفراد الإقامة،
الإقامة الله أكبر الله أكبر، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، كل مرة مرة. إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم.
وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما.
إذا قال ابن عمر المقصود بعبد الله، عبد الله بن عمر، وعبد الله هو شقيق حفصة بنت عمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا في درس سابق أخوالهم آل مضعون، أخوال عبد الله وحفصة هم آل مضعون، وكانت بيوتهم عند الصفا، وهم من الوجهة وأعيان مكة، ورحلوا مهاجرين إلى المدينة. وعثمان بن مضعون هو أول من توفي من المهاجرين في المدينة، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قبره، قال لأعرف قبر أخي، ودفن في البقيع في المدينة.
استثناء كلمة الإقامة، فقال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي صحيح البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات
تثنيتها، يعني قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقولها مرتين، بينما غيرها في الإقامة يقوله مرة واحدة. نعم.
وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض،
روايات كثيرة، ولو قال بأي منها قلنا صح، وإن كان بعضها أقوى من بعض، وما يفعل هنا هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح له الخاطر، لأنهم يعني تتبعوا الأدلة فعملوا بأقواها. نعم.
فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة،
يعني عندنا الإمام أحمد ذكر لنا نموذج، الشافعي ذكر نموذج، الإمام أبو حنيفة كذلك، الإمام مالك كذلك، فأي منها أداه الإنسان صحيح، وإنما لو فعل كما ورد في عن الإمام أحمد فإنه يطمئن إليه ويرتاح له. نعم. وكلها صحيحة إن شاء الله.
والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة.
عمل أهل المدينة. نعم. الإمام مالك كثيرا ما يرتاح لما عليه أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش عندهم، ولأن الصحابة بقوا في المدينة ونقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخلفاء الأربعة، ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، نعم، يعني تمسكوا بها.
من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند
الأذان، ماذا نقول؟ إذا قال المؤذن الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال حي على الصلاة لأن معناها أقبلوا، هذا دعاء يدعون للإقبال، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت، وإذا قال الله أكبر الله أكبر نقوله، وإذا قال لا إله إلا الله نأتي بالدعاء بعد الانتهاء من الأذان، نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه 5 أنواع. أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن،
تماما بتمام،
إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما
بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يدعونا ونقول لا حول لنا ولا قوة، لأن ننبه الأمر ونمتثل الندى إلا بإعانة من المولى عز وجل تهيئة منه سبحانه وتعالى، نعم.
بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينها،
يعني ما نقول حي، لا، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ما نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كلمة حي على الصلاة يدعونا دعاء تعالوا، ونقول لا حول لنا ولا قوة إلا إذا وفقنا الله لذلك وأعاننا عليه، فلا يجمع بينهما، نعم.
ولا الاقتصار على الحي على، وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة،
بالحوقلة، نعم،
وهذا مقتضى الحكمة.
قالوا الحي على يعني حي على الصلاة، والحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، فإذا جاء بالحي على حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا جاء بالحي على نقول نحن الحوقلة، نعم.
وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن السامع، فإن كلمات الأذان ذكر،
نعم، كلمات الله أكبر هذا ذكر، نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله هذا ذكر، أشهد أن محمد رسول الله هذا ذكر، لكن إذا قال حيا هذا ندى، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم.
فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمع، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أنه من قال ذلك غفر له ذنبه.
والثالث
أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، هذه تسمى بالصلاة الإبراهيمية. نعم،
كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، يعني المؤذنين،
يعني المؤذنين، نعم،
فإذا انتهيت فسل تعطى.
نعم.
وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. ذكره الترمذي. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالحي أهلها عملا يوم القيامة. وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها.
إذا قال قد قامت الصلاة يقول: أقامها الله وأدامه. نعم.
وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا:
فما نقول
يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. حديث صحيح. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله.
يعني من الأمكنة التي يستجاب فيها يعني الدعاء عند إقامة الصلاة، والدعاء عند الصف، يعني عندما يصف الجند لملاقاة العدو لردهم وصدهم وإحقاق الحق وقمع الباطل. فهؤلاء الإنسان عند صلاته والمحارب عند التقاء المعركة فإنه يقبل الدعاء في هذه الساعة. نعم.
وقد تقدم هديه في أذكار الصلاة مفصلا، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس، والله أعلم.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل ما يتعلق بالدعاء في يوم عرفة وفي غيره في موسم الحج، وأن الإنسان إذا أحرم وإذا أراد أن يطوف وإذا أراد في بالنسبة يوم عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله. فهذا موضوعنا في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل هذه المسائل في الدرس القادم. أما في يوم غد وبعد غد فهو إجازة كما هو معلوم، ويوم الأحد إن شاء الله نرجع لكتابنا في الفقه، وهو كتاب الكافي لابن قدامة فيما يتعلق بالخلع، وهل هو طلاق أو غير طلاق، وكم عدة المرأة المختلعة إلى آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا سؤال من أحد الأحباب يقول: بارك الله في الجميع، إذا جاء لصلاة المغرب هو لم يصلي المغرب ووجد الإمام يصلي العشاء، فهل يدخل معه أم لا؟ الصلاة يعني مثلا مررنا بالميقات وقلنا ندرك الصلاة في الحرم، أو مررنا جاي من جدة كنا نصلي في الحرم، فالصلاة في الحرم تفضل 100,000 عن مكان أي مكان آخر، فما العمل؟ يقول: هل أدخل مع الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء؟ أقول: لا. الطريقة المثلى أيها الإخوة الأكارم كما أفتى به علماؤنا أن يصلي الإنسان المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاته، لأنك أنت الآن لو دخلت معه أنت تصلي المغرب وهو يصلي العشاء، أنت تصلي ثلاث مثلا وهو يريد يصلي أربع، وهكذا. لكن إذا صليت وحدك جيت في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وصليت وحدك المغرب ثم سلمت، تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاته، وهذا هو الأمثل والأتم والأكمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.